بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه أو ابن عمه ونحوهما أنه حق بزوجته من كل أحد وحماها من غيره أحبت أو كرهت، فإن حبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله كرها. طيب، الآن المراد من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن تجعلونها كالإرث. أن كان أهل الجاهلية يجعلون المرأة مثل الإرث، يرثها كأنها مملوكة، وكانت عندهم عادة إذا مات الرجل وترك زوجته فيأتي ابنه الذي ليست هذه أمه، أو يأتي أخاه، أو كذلك قريبا له من ورثته، فيأتي ويلقي الثوب على هذه المرأة. أنا كأنهم يتسابقون، الذي يلقي الثوب الأول هو يأخذ هذه المرأة، فإذا مات الزوج تسابقوا على إلقاء الثوب إلى هذه المرأة، فمن ألقى ثوبه أولا فهو تكون بحوزته، فيختار بعد ذلك إن شاء تزوجها. ولأنهم كان الرجل في الجاهلية يتزوج امرأة أبيه، لهذا قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما حصل في الجاهلية فمعفو عنه. فكان الرجل في الجاهلية ينكح زوجة أبيه، يعني يتزوج زوجة أبيه، ولهذا جاء في حديث البراء أن رجلا تزوج بزوجة أبيه في الإسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه سرية، يعني أرسل أبو بردة بن نيار ومعه مجموعة إليه أن يقتلوه وأن يخمسوا ماله، يجعلون فيه الخمس، معناه أنه مرتد لأنه عقد عقد نكاح، كما قال الطبري، لأنه عقد عقد النكاح، فمعنى ذلك أنه حلل الحرام. فلهذا كانت هذه عادة الجاهلية، ففعل على عادة الجاهلية فتزوج بامرأة أبيه، سواء كان امرأة أبيه أو امرأة أخيه وغيره، فيأتي هذا الجاهلي ويلقي الثوب على هذه المرأة، فإذا ألقى الثوب على هذه المرأة كأنه ملكها، معنى صارت من إرثه، دخلت في إرثه، فله أن يتزوجها، وله كذلك أن يزوجها غيره. فقال الله عز وجل لا يحل لكم، أي حرام عليكم أن ترثوا النساء كرها، أي تكرهوهن على الإرث، وهذا الإكراه لا يجوز، وهذا الإكراه لا يجوز وهو حرام أن يكره، أن تكره المرأة على الإرث، معنى تجعل إرثا كراء، معنى يجبرونها على هذا. فإما أن يتزوجها هذا الرجل أو هذا القريب، أو يزوجها غيره، أو يعضلها، يعضلها يمنعها من الزواج حتى تعطيه شيئا، أنا يمنعها من الزواج حتى تعطيه شيئا. فقال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقيل أن المراد بقوله ولا تعضلوهن بقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن، أن المراد بها لا يجوز للزوج أن يعضل، أن يمنع، العضل هو المنع، أن يمنع زوجته من أن يأتيها ولا يطلقها، يجعلها كالمعلقة، أنا لا هو يأتي إليها وينفق عليها ولا هو يطلقها، يجعلها معلقة. فلأجل إيش؟ لأجل أنها تخلع هي فترجع له بماله، فترجع له بماله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تعضلوهن، لا يجوز لكم أن تمنعوا المرأة من حقها لأجل أنكم تريدونها تختلع وترجعون مالكم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فقال جل وعلا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. هنا يقول المؤلف رحمه الله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعله لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ومعنى ذلك أن المرأة تكون عند الرجل فيتزوجها مثلا، معنى يتزوجها الرجل وينفق عليها الأموال الطائلة، ثم لما تكون عنده تتواصل مع رجل آخر وقد تفعل معه الفاحش، فكيف يتصرف هذا الآن الزوج؟ هذا قد أنفق عليه الأموال لأجل أن يستحل فرجها وأيضا تكون زوجة له، وهي تذهب وتفعل الفاحشة مع غيره، فكيف يفعل معها؟ قال الله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، معنى يجوز إعطالهن. فيجوز للرجل هنا في الحالة هذه أن يعضلها، كيف يعضلها؟ يمنعها، لا يأتيها ولا يطلقها، معنى يتركها يهملها، لا ينفق عليها ولا أيضا كذلك يأتيها ولا أيضا يطلقها حتى هي تختلع بنفسها ترجع ماله. وهذا يفعله الشخص، معنى الله عز وجل حله إذا فعلت هذه المرأة فاحشة، إذا فعلت الفاحشة فاحشة مبينة ليس شكوك، معنى بعض الناس يأتي له مثل الوسواس في زوجته ويشك في أشياء ليست صحيحة، فهذا لا يبني حكم على مجرد شكوك أو مجرد أوهام، لكن إن حصل شيء من هذا أو كذلك حتى شيء مما يدل على الفاحشة، أنا حتى قال بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف هنا حتى ما يدل على الفاحشة، مثلا تتواصل مع الرجال وتأتي بكلام فاحش معهم، معنى سمعها مثلا تأتي بكلام فاحش مع الرجال سواء كان في جوال أو في غيره، فهذا أيضا يدخل في أيضا جواز الإعضال. أو مثلا تؤذيه بلسانها، وتأتي له بالكلام المؤذي والسب والشتم وغير ذلك، وهو قد خسر معها أموال، معناها أعطاها مهر طائل، أعطاها ذهب، أعطاها كذا، فلما جاءها تأتي وتفعل هذا. بعض النساء مثلا تفعل مثل هذا متعمدة، تريد أن مثلا يطلقها هذا الزوج وتنتقل إلى زوج هي تحبه أو كذا، فتريد أن تفعل هكذا لأجل أن يطلقها هذا الزوج. بل أحيانا بعض النساء تجد أنها مثلا تفعل مثل هذه الأفعال ولو يعلم وعند علم زوجها بذلك، مثلا تتواصل مع أناس أو تخرج معهم أو كذا لأجل أن يطلقها زوجها، فهذا أجاز الله عز وجل هنا الإعضال، أجاز الله عز وجل هنا الإعضال، يعضلها حتى تأتي بحقه، حتى تأتي بحقه. أما إنسان يفعل هذا مع زوجته وهي لم تفعل شيء من هذه الفواحش، ممكن مثلا رأى فيها خلقا ما أعجبه، أو رأى مثلا شيئا ما أعجبه منها، يقوم يضيق عليها، والله عز وجل قد نهى عن التضييق، يضيق عليها حتى تفتدي وحتى تخلع فترجع له ماله، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز ما دام أنه قد تزوجها بأمر الله ولم تخنه في هذا الزواج. أنا ما خانته، ما ذهبت إلى فاحشة ولا شيء، فهنا لا يجوز له أن يمنعها، فهذا معنى ولا تعضلوهن. فقال المؤلف رحمه الله: وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. أنا عضلا بالعدل أي منع بالعدل، معنى ليس فيه ضرر على المرأة أو ضررا كبيرا عليها، لكن يمنعها أن لا يأتيها ولا يطلقها، يتركها هملا، يتركها كالمعلق، فهذا يجوز هنا إذا فعلت أو إذا فعلت فاحشة مبينة. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.